بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرعت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 36 من شرح كتاب الصلاة لمختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى الموسوي اليعقوبي الشنقيطي ومشي مشيعين. قال عن مندوب: مشي المشيع معناها الماشي مع الجنازة إلى القبر، مندوب يكون ماشيا على رجليه فيكره ركوبه، مندوب مشي تواضعا في الشفاعة للميت فيكره ركوبه في ذهابه ولا بأس به في رجوعه. وإسراعه، قال عن مندوب: إسراع المشيع، هذا اللي ماشي مع الجنازة سواء كان حاملا للجنازة أم لا، لكن إسراع بدون خبر. نعم. بخبر أبي هريرة: أسرعوا بجنائزكم، فإنما هو خير تقدمونها إليه وشر تضعونه على رقابكم. لكن هذا الإسراع ما يكون في خبر. بنا حديث طبراني: عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم. فالمراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد دون الخبب، وهذا هو المراد بالقصد في حديث الطبراني من اللوامع. وتقدمه، مندوب تقدمه بأن اللي هو المشيع، بأن يمشي أمام الجنازة لأنه شفيع، حق الشفيع أن يتقدم، ولا يكره للمشيع الماشي أن يمشي خلف الجنازة كما في الحطاب عن الطراز، ونظيره من قدر أن يجلس في الصلاة في الصف الأول فلم يفعل وجلس في غيره فإنه جائز، الأول أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وتأخر راكب، قال عن مندوب: تأخر المشيع الراكب عن الجنازة يمشي خلفها. نعم. ولخبر أبي داود: الراكب يمشي خلف الجنازة وامرأة، قال عن مندوب: تأخر المرأة المشيع للجنازة، مندوب تأخرها عن الجنازة والماشي والراكب. وسترها بقبة، قال عن مندوب: سترها اللي هي المرأة بقبة. نعم. على النعش، يقول محمد مولود رحمه الله تعالى: في النعش بقبة، سترها الصوفي الثوب في إدخالها في الجدف، ومن يدعو الله يتدخل في القبر الجدف تستار بثوبه، لذلك لا يعرف سمنها من هزالها، ولا بأس بذلك في نعش رجل أنه يستار بقبة. وأول من فعل به ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع اليدين بأولى التكبير، قال أما ندوب رفع اليدين التكبير الأولى من تكبيرات الجنازة، من تكبيرات صلاة الجنازة فقط عنها دون غيرها، فرفعوا فيه خلاف الأولى، تكبيرات المهم الأولى لا يرفع فيها، رفع فيه خلاف الأولى. وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. وعن مالك أنه يجوز، أنه يعجبه الرفع في كل تكبيرة، وفي الرسالة يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. وابتداء بحمد وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، مندوب المصلي على الجنازة بأن يبدأ بعد كل تكبيرة قبل الدعاء بالثناء إلى الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، عقب كل تكبيرة افتتح بهما قبل الدعاء. وقيل إنه لا يقولهما إلا عقب التكبيرة الأولى. وإسرار دعاء، قال عن مندوب للمصلي على الجنازة إمام أو ماموم أن يسل بالدعاء ولا يجهر به في ليل أو نهار. وينبغي أن يسمع نفسه للخروج من خلاف الشافعي، لأنه يقول إنما لم يسمع نفسه في كالعدم. ابن عرفة يدعى للميت ولو كان ابن زنا، ورفع صغير على أكف مندوب، رفع الصغير الميت الصغير على الأكف أن لا يحمل على نعش أو دابة ونحو ذلك. والمراد بالصغير من يمكن حمله على اليدين من غير مشقة فادحة، من لم يبلغ. هذا مندوب رفع صغير على أكف. ابن حبيب لا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يوجد من يحملها. ووقوف إمام بالوسط، قال عن مندوب وقوف الإمام الله يصلي على الجنازة الوسط الميت الذكري في المقابل الوسط. وكان ابن مسعود يقف عند وسط الرجل، وفي المرأة عند منكبيها ومنكبي المرأة، قال عن مندوب للإمام يقف عند منكبي المرأة مقابل منكب المرأة ضمناكبها لا يصلي عليها. أما الفذ فوقوفه كوقوف الإمام، وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة، تقدم قوله كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه. وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت، وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك. وأجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة، فلتكون بينهما فرجة قيل قدر شبر وقيل قدر ذراع، والمراد بالذراع عظم الذراع. يقول محمد مولود في الكفاف رحمه الله تعالى: وقابل الإمام منكب المرء ووسط المرء وزد تأخره ذراعا أو شبرا، فإن تقدموا فهم على كراهة قد أقدموا، إن تقدموا على الجنازة جعلوها خلف ظهورهم ذاك مكروه. رأس الميت عن يمينه، رأس الميت عن يمينه معناه عن مندوب عود رأس الميت ذكرا كان الميت أو أنثى، عن يمين المصلي ضمير في يمينه للمصلي. ومحله في غير الروضة الشريفة، وإلا جعل رأس الميت عن يساره لتكون رجلاه لغير جهة القبر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع قبر كشبر مسنما، قال عن مندوب رفع القبر عن الأرض ليعرف، ويكون الرفع كشبر أنا نحو شبر، نعم حال كونه مسنما معناها مجعولا له سنام عند وسطه كسنام البعير. وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء، لا رفع ترابه عن الأرض، لأن قبره عليه الصلاة والسلام مسنم كما في البخاري، وكذا قبر أبي بكر وقبر عمر، وهو أثبت من رواية تسطيحها لأنه زي أهل الكتاب وشعار الروافض. وذاك التسطيح قال الباجي في المنتقى أما معناها أنها تسوى بالأرض، معناها أنها ترفع شيء شوي، مسطحة غير مرفوعة ظهر عن الأرض. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح، معناها عن المدونة. وأولت أيضا على كراهة التسني، تأولها اللخمي وضعف تأويله عيار، ضعف عياض تاويل اللخمي هذا على أنه يسطح، لأن التسني مكروه أنه يسطح، ضعف عياض فيسطح، وقال لك لأنه يسطح لهذا التاويل معناها فيسطح مع ربعه عن الأرض كشبل أيضا. وقيل قليلا بقدر ما يعرف، وحثوا قريب فيه ثلاثا، قال عن مندوب عن القريب من القبر، معناها من هو على شفير القبر حاشية القبر، وليس المراد به قريب الميت أنه يحثي فيه ثلاث مرات ثلاث حثوات. يقول في الأولى منها خلقناكم، في الحثوة الثانية وفيها نعيدكم، ويقول في الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى لوروده في خبر. وقد فعله عليه الصلاة والسلام في قبر ابن مضعون. وفي النوادر من الشأن صب الماء على القبر ليشتد، وفعل ذلك بقبره عليه الصلاة والسلام وتهيئة طعام لأهله. قال عن مندوب حد يعدل شيء من الطعام ويمشيه لأهل الميت، يعني أنه يستحب أن يهيئ لأهل الميت طعام لاشتغالهم بميتهم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب:
اصنعوا لآل جعفر طعاما وابعثوا به إليهم،
وقد جاء ما يشغلهم عنه. ولأن ذلك من زيادة بر وتودد للجيران. أما جمع الناس على طعام لبيت الميت فهو بدعة مكروهة، ولم يقل فيه شيء، وليس ذلك موضع ولائم. وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فهو من أمر الجاهلية، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، العقر الذبح عند القبر. أما جماعة مثلا مشت زور القبور وذبحت شاتا لتتغدى بها، لقصد أنها تتغدى بها، ما يقصد لا تقصد بذلك الذبح على القبر، هذا لا شيء فيه.
هذا نص عليه الدلديري في النذر.
وتعزية، قال عن التعزية عنها مندوبة تعزية أهل الميت، وقيل سنة. التعزية هي حمل الحمل على العزاء، وتعزيته هي حمل على العزاء الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت وللمصاب لخبر من عزى مصابا فله مثل أجره، ولخبر عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وتكون في كل ميت صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة، ويعز المميز صغيرا أو كبيرا لا غيره، ولا الشابة الشافعي إلا أن تكون ذا رحم محرم نعرفة، وتعز المتجالة، وتركه أحسن كالسلام عليها. ويعز الرجل بقرينه الصالح وزوجته الصالحة لأنها من المصائب، ويعز الكافر الجار لحق الجوار حتى بكافر. وندب لمصاب استرجاع للآية، ولخبر من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضيه. ويقول عقب الاسترجاع: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. ولما مات العباس رضي الله عنه عظم مصابه على ولده عبد الله، وأحجم الناس عن تعزيته، فجاء أعرابي بعد شهر وسأل عنه، فقيل له: ما تريد؟ قال: أعزيه. فقاموا معه على أن يفتح لهم الباب، فلما رآه قال: سلام عليك يا أبا الفضل. فرد عليه فأنشده: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. فلم أستوعب شعره سرى عنه عظيم ما كان به. وكتب ابن عبد الحكم للشافعي يعزيه في ميته: إنا معزوك لا أن على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاشا إلى حين أول عاشا. فأمد التعزية ثلاثة أيام، فلا يعزى بعدها إلا أن يكون غائبا. وعدم عمقه، قال عن مندوب عدم عمق القبر معناها عدم بعد قعره في الأرض. نعم. قال عمر بن عبد العزيز: لا تعمقوا قبري، فإن خير الأرض أعلاها شرها أسفلها. قال العدوي: لأن أعلى الأرض محل الذكر والطاعات، فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك. قال محمد مولود في الكفاف: أقل عمق القبر ما له حجر عن سبوع وريحه عن ناس تر، هذا اللي منعون السباع يستر ريحه، ذاك أقل عمق القبر. وذلك يختلف باختلاف البلاد. واللحد، قال عن اللحد مندوب: اللحد مندوب فهو أفضل من الشق، واللحد هو الحفر في حائط قبلة القبر. نعم. والشق أن يحفر أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت. يقول باط عن اللحد أنه أفضل في الأرض الصلبة التي لا يخاف تهيجها، وإلا بالشق أفضل. وضجع فيه على أيمن مقبلا، قال عن مندوب أن الميت يطرح على زل الأيمن على جانب الأيمن مقبلا اتجاه القبلة في اللحد أو في الشق، وتمد يده اليمنى على جسده ويعدل رأسه بالتراب إيليا لا يتصوب، ورجلاه برفقه، ويجعل التراب خلفه وأمامه لئلا ينقلب، ويقول واضع الميت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبله بأحسن قبول، وإن دعا بغيره أو ترك فواسع، وتدورك إن خولف بالحضرة. قال عن الميت: إذا خالف خولف المطلوب مثلا جعل على شقه الأيسر، ووضع في قبره مستلقيا، لكن ندالكو بالحضرة معناها سابق نسوع له التراب، ندالكو إلينا نقلبونا نطرحوه طرحة صالحة، يعني أن الميت إذا خلف الوجه المطلوب في وضعه في قبره كما إذا جعل في لحده لغير القبلة على شقه الأيسر، إنه يتدارك ندبا بأن يحول إلى الحالة المطلوبة ويوجه إلى القبلة ويجعل على شقه الأيمن، وإنما يتدارك بالحضرة وهي عدم تسوية التراب عليه وإلقاء يسير منه عليه. ومثل للمخالفة بقوله: كتنكيس رجليه، معناها جعلهما موضع رأسه، لا نكسنا رجليه عدلناهم موضع جعلناهما موضع رأسه، هذا مخالف، هذا مخالفة المطلوب ليكون لغير القبلة، لأنه يكون لغير القبلة على شقه الأيسر، هذا هو محل التدارك، نتداركه لين يوضعوا الوضع المطلوب. وكترك الغسل، قال عن الميت: زاده إلى لم يغسل دفنا ما غسلنا، أقوم اللي لنا نخرجه من القبر لين نغسله، والله دفناه بدون صلاة، يعني أن الميت إذا دفن بغير غسل أو غسل في الفتح والضم فإنه يخرج من قبره ويغسل ويصلى عليه إن لم يخف تغيره، كذا لو دفن بغير صلاة فإنه يخرج إن لم يخف تغيره ويصلى عليه. وهذا التدارك مندوب، التدارك الذي ذكر مندوب ما هو واجب، ليس بواجب. وهذا وما تدارك المخالفة هو المندوب، وما تدارك للصلاة ذاك واجب لأنها واجبة. هو صحيح. ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، قال عن المسلم: إذا دفن في مقبرة الكفار ذاك ينبش وجوبا ويدفن في مقابر المسلمين إن لم يخف تغيره،
إن لم يخف التغير، هذا قيد في المسألتين المتقدمتين، كترك الغسل قلنا عنه يخرج ويصلى عليه إن لم يخف التغير، ودفن من أسلم بمقبرة الكفار قلنا عنه يخرج ويدفن في مقابر المسلمين إن لم يخف التغير. هذه الكلمة قيد في المسألتين. وسده بلبن، قال عن اللحد مندوب سده باللبن اللي هو الطوب الني، الطوب الني كما فعل به صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ويندب سد الخلل بين اللبن. ثم لوح، ثم إذا لم يوجد اللبن يليه في الندبية اللوح سد اللحد اللوح الواح. ثم قرمود، ما يلي ذلك في الندبية سده بالقرمود، فإذا لم يوجد اللبن والألواح فإنه يندب سد اللحد بالقرمود، وهو شيء يعمل من الطين يابس لا يحرق يشبه وجوه الخيل. ثم آجر، ثم يلي ذلك في الندبية سد اللحد بالآجر إذا لم يوجد اللبن والألواح والقرمود، يندب سده بالآجر. والطوب المحروق، قال المالك في المثلث رحمه الله تعالى لأم إسماعيل قيل آجر، والآجير الأجير، والمستاجر، والآجر الآجر، وزن نادر معرب للعجم ذو انتساب. ويلي الآجر الحجر، مرتبته بين الآجر والقصب، ذاك نغلقه بالحجر سدوه بالحجر. ثم قصب، يلي ذلك من ندبية القصب، فإذا لم يوجد شيء مما ذكر فإنه يندب سد اللحد بالقصب. وسن التراب أولى من التابوت، قال عن إذا لم يوجد، قال عن إذا لم يوجد شيء مما ذكر عن سن التراب نغلق به اللحد أو الشن، كلهما نسخة أولى من الصندوق يدفن فيه الميت، لأن الصندوق ما هو محمود مزيل عاجم النصارى. قيل لسعد بن أبي وقاص نتخذ لك شبهة الصندوق من خشب، فقال اصنعوا به كما صنعتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب، وكرهوا فرش قطيفة وهل، وخرج ما شقران بالهادي فعل، قال عن مكروه جعل مخدة وقطيفة تجعل تحت الميت، ذاك مكروه، وذيك القطيفة اللي انشر شقران للنبي صلى الله عليه وسلم هي الخلاف كانها أخرجت أم لم تخرج، والصحيح أنها أخرجت، قال العراقي في الفيتو وأخرجت في قبله قطيفته وقيل أخرجت، وهذا أثبت له الإخراج. وسن التراب أو وشن التراب نسختين محققة أولى من التابوت. وجاز غسل امرأة ابنك سبعين، قال عن يجوز أن تغسل المرأة صبيا ذكرا ابن ثمان سنين، أدخلت الكعب كسبعين سنة دخل السنة، نعم اللي هي الجائزة لا تمسه لا أزيد من ثمانية. وأما رواية ابن وهب أنها تغسل ابن تسع سنين فضعيفة. ورجل كرضيعة، قال عن جائز للرجل يغسل كرضيعة دخل الكهف شهرين زايدين على الحولين. أقول محمد مولود في الكفاف رحمه الله تعالى وبنت حولين وشهرين غسل نائم وذو الثمان في ذاك حد، غسلها نائم معناها واحد بعيد أجنبي. والماء المسخن، قال عن جائز الغسل بالماء المسخن معناها المحمى بالنار، ذاك جائز فلا فرق بينه وبين البارد عندنا عند المالكية، وليس أحدهما أولى من الآخر
الشافعي البارد أحب إلي. علله أصحابه بأنه يمسك البدن والسخن يرخيه. أبو حنيفة السخن أحب إلي لأنه أكثر إنقاء. والسخن بالضم القاموس السخن بالضم الحار السخن يرخيه. وعدم الدلك لكثرة الموتى قال عن يجوز في الغسل عدم الدلك تسقط ركنيته لكثرة الموتى. عدد الموتى كثيرين ما عندنا الوقت لكل واحد لاتين نغسله وندلكه إلا أن تمصب عليهم الماء فقط ونكتفى بصب الماء دون الدلك. كثرة الموتى للمشقة ينبغي أن يقيد بالفادحة. نعم إذا إن لم يمكن مع عدم الدلك لكثرتهم يمم هو الصلي عليهم إلى عاد الغسل قاع ما هو ماكن مع عدم الدلك به كثرة اللي ميتون الناس لا يصلوا له يموهم وصلوا له. وتكفين بملبوس قال عن جائز تكفين الميت بثوب كان ملبوس إن لم يكن وسخا وإلا كره ولم تظن نجاسته شرط في مل العدو ما نظن النجاسة وإلا كره. إذا كان يشهد به مشاهد الخير هذا الثوب كيف الجمعة والجماعة والصلوات ذاك مندوب كفنوا فيه.
قال محمد مولود ككفن بثياب قربه عطف على المندوبات المندوب تكفين الميت ثياب القرب معناها اللي كان يعمل فيها الطاعة ذاك تقدم بقى تفسيره شوي.
وأوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدرا ذاك تقدم. ولا يعلم من كلام المصنف هل هو أفضل أم الجديد قال غير واحد والمذهب أن الجديد أفضل لأن الأموات يتباهون بأكفانهم ويتزاورون بأكفانهم. قال هو الخلسي هذا من اللوائم أكثر رقع لا من اللوائم اللي نقول هذا اللي نعنيه لا الملبوس كانوا المصنف ما بين هل هو أفضل هو أم الجديد.
الملبوس اللي كان يشهد فيه القرب كان يحج فيه وكان لأن قضي فيه العلم لكن مندوب يكفن بثياب القرب الثياب كان يشهد فيها القرب.
هو مزعفر قال عن يجوز التكفين بالثوب المزعفر المصبوغ بالزعفران وإن كان غير أبيض لما فيه من الطيب. وسيأتي أن التكفين بما ليس أبيض مكروه مع إمكان التكفين بالأبيض لأن ما يأتي لا طيب فيه ومورس. قال عن جائز التكفين بالثوب المورس مصبوغ بالورس نبت تتخذ منه خميرة للوجه لما فيه من الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وحمل غير أربعة قال عن جائز حمل غير أربعة لا مزية في حمل الجنازة لعدد على عدد فلا فرق بين حمل أربعة لها وحمل غيرهم لها. هذا في المدونة وهو المشهور خلافا لشباب بن حبيب في استحباب حمل أربعة لا يميل بحمل ثلاثة. مالك لم يزل من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل الصالح ولقد انكسر تحت السالم بن عبد الله نعشان وتحت عائشة رضي الله عنها ثلاثة. أبو الحسن إنما انكسرت هذه الأنعاش من أجل الازدحام على الحمل. قال النووي في طبقاته والتجت الدنيا بموت أحمد بن حنبل وغلقت بغداد لمشهده
ومسحت الأرض البسوط التي وقف الناس عليها للصلاة
فحصر مقادير الناس بالمساحة 600,000. وكان يقول للمبتدعة بيننا وبينكم الجنائز وأسلم يوم موته من اليهود والنصارى والمجوس 10,000. وبدء بأي ناحية قال عن يجوز لحامل النعش يبتدئ بأي ناحية شاء من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره. والمعين مبتدع قال عن المعين الجهة معين الجهتين الذي يقول عن النعش يبدأ حمله من جهة معينة وتدع بدعة مذمومة. وهذا المعين اللي هو الشاب ابن حبيب ابن حبيب قال يبدأ بمقدم السرير الأيسر فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بموخال السرير الأيسر ثم بموخال يمناه ثم بمقدمه. وأشهب قال يبدأ بمقدم يمين السرير ثم بموخاله ثم بمقدم يسرى السرير ثم يختم بموخاله مبتدع. والمعين مبتدع لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع. وهذه سمة البدعة. وخروج متجهلة قال عن يجوز خروج المتجهلة وهي التي لا عرب للرجال فيها في جنازة كل أحد قريبا كان أو أجنبيا للصلاة عليها أو لتشييعها وإن لم تخشى منها الفتنة. كذلك يجوز خروج الشابة التي لا تخشى منها الفتنة في الجنازة في كعبين وزوجين وابن وأخين. ذلك لا يجوز خروجها إلا في جنازة من أعظمت مصيبتها به ذلك كابن كيبوه العدمية وأم وزوجة وابن وبنت وأخ شقيق أو لأب أو لأم وأخت. كذلك جائز لا تخرج جنائز هؤلاء أي الشاب ما مخشي منها الفتنة. ويكره خروجها لغير من ذكر فإن خشي منها الفتنة حرم مطلقا. وسبقها قال عن يجوز لمن يشيع الجنازة أن يسبقها إلى موضع دفنها اتفاقا لا لموضع الصلاة عليها فخلاف الأولى. وإن طلب منه حضور جنائز متباعدة المقابر فليشهد الأفضل منها. وجلوس قبل وضعها قال عن جائز الجلوس لمن مع الجنازة من راكب أو ماشٍ أن يجلس عند القبر قبل وضعها على أعناق الرجال هذا هو ظاهرة المدونة النوادل والجلاب. ولم يعول على تقييد ابن أبي زيد ذلك بالماشي. ونقل قال عن يجوز نقل الميت من مكان لآخر قبل الدفن وبعده ويستثنى من قوله ولا ينبش. ويشترط في جواز نقله بعد الدفن أن يتم جفافه يشترط في الجواز مطلقا قبل الدفن وبعده أن لا ينفجر ولا تنتهك حرمته أن يكون لمصلحة أن يخاف عليه أن يأكله البحر وترجى له بركة الموضع المنقول إليه لكونه بجوار الصالحين أو ليدفن بين أقاربه فليندب في هذا الأخير أو لأجل قرب زيارة أهله له. النقل من شروطه قرب المكان وأمنه في نفسه من امتهاء أو لقريب الميت أو لصالح كذا لقصد قربه من زائر. شد للميت بالحبال على الحمير أو على الجمال فيدله بمزود من التراب فعل قبيح ليس من فعل الصواب لأن ما يؤذيه وهو حي يؤذيه ميتا وذاك غي فشيل الانبالي يدلعه بمزود من التراب عادل يقبض مزود مخلم لانا من التراب يذهب جانب الجمل أو الحمار الميت بالجانب الثاني مقرون بينهما بحبلين. وقع نقلوا على الحمير أو الجمال ما هو ممدوح على الحيوان ما هو ممدوح. وإن من بدو قال عن النقل حكمه الجواز ولا فرق في ذلك بين أن ينقل من البدو للحضر ومن الحضر للبدو. رد المصنف بالمبالغة القول بأن النقل من البدو للحضر مندوب وروى الدارقطني موت الغريب شهادة. وبكى عند موته قال عن يجوز البكاء على الميت عند موته وبعد موته والأفضل تركه لمن استطاع. الآن جائز البكاء بالدموع، قلنا عنده، قلنا عنه للميت، إنما جائز البكاء بالدموع لخبر مر النبي صلى الله عليه وسلم بنساء يبكين على ميت فانتهرهن عمر رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا ابن الخطاب، فإن العين دامعة والعهد قريب. ولبكائه صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، فلا نقول ما يسخط الرب. ونعي إلى عائشة بعض أهلها فرفعت طرف خمارها وردائها بلا رفع صوت. قال عن البكاء للميت جائز، إنما يجوز إذا لم يكن فيه رفع الصوت، وإما إن كان برفع صوت فإنه لا يجوز. وقول قبيح شرط فيهم اليعود ما معها قول قبيح، إن كان البكاء معه قول قبيح حرم. وفي الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، فكان يعدله الجاهلية: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وسقي علي الجيب ابنة معبدي. وجمع أموات بقبر لضرورة، قال عن جائز جمع أموات فقبر واحد، أموات اثنين أو أكثر، لأجل ضرورة من ضيق مكان أو تعذر حافل، سواء كانوا أقارب أو أجانب، ذكورا كانوا أو إناثا ومختلفين في النوادر، ويجمع بين الرجل والمرأة للضرورة. وأما لغير ضرورة فيكره الجمع إن كانوا أجانب، وكذلك جمعهم في كفن ميتين في كفن للضرورة. قال شيخنا محمد الله بن محمد موسى رحمه الله تعالى: وجمع ميتين إن حل الضرر بكفن جاز التراب سيذكر اللي هو الحطاب. وولي القبلة الأفضل، قال عن الأموات: إذا جمعوا بقبر واحد إنه يجعل الأفضل منهم واليا للقبلة، فإذا كانوا رجالا ونساء وصبيانا، ولي الرجال القبلة والصبيان من ورائهم والنساء من وراء الصبيان، لجمعه صلى الله عليه وسلم بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد.
ثم يقول: أيهم كان أكثر أخذا للقرآن؟
فإن أشير إلى أحد قدمه في اللحد يجري ذلك في تعدد القبور بمكان واحد، فيجعل أفضلهم واليا للقبلة أو بصلاة. قال عنه: يجوز جمع الأموات بصلاة، بل يندب أن يصلى عليهما أو عليهم صلاة واحدة. ففي آل ابن القاسم: إن اجتمعت جنائز لم ينبغي للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها. يلي الإمام رجل، قال عن: إذا تعددت الجنائز أريدت الصلاة عليهم. أن يلي الإمام رجل، أنا كبير حر فحل، فإن تفاضل الأحرار البالغون في العلم والفضل والسن قدم الإمام أعلمهم، ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية العلم
وتعدي نفعه للغير،
وقدم حافظ قرآن على شريف عامي. فنعن يلي الإمام لتوالى الإمام رجل كبير فحل، فطفل رجل حر كبير فحل، هذا هو لتوالى الإمام، فطفل حر صغير فحل. نعم، نبدأ ترتيبهم من جديد. يقف الإمام والجماعة هذه تعود قدامه متجهة لجهة القبلة، يتوالى الإمام، يلي الإمام رجل حر فحل، فطفل حر فحل، فعبد كبير فحل، فعبد صغير فحل، حر كبير خصي، يتوالى ذاك يلي ذلك، حر صغير خصي، عبد كبير خصي، عبد صغير خصي، حر كبير مجبوب، حر صغير مجبوب، عبد كبير مجبوب، عبد صغير مجبوب، حر كبير خنثى، حر صغير خنثى، عبد كبير خنثى، عبد صغير خنثى، حرة كبيرة، حرة صغيرة، أمة كبيرة، أمة صغيرة. هذا يعود يكون لجهة القبلة من عند الإمام. هذا واحد من الترتيبين، هما ترتيبين، هذا أحدهما. لكن معناها وبصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد، رجل كبير حر فحل، فطفل حر فحل، فعبد كبير فحل، فعبد صغير فحل، فخصي كبير حر، فخصي صغير حر، فعبد كبير خصي، عبد صغير خصي، فخنثى كبير حر، فخنثى صغير حر، فخنثى كبير عبد، فخنثى صغير عبد. المجبوب مراتبه تجاوزها كذلك، أنا ذلك راجع للعبد والخصي والخنثى. هذا توضيحه في المراتب العشرين اللي عديت وليتها التي تقدمت. وفي الصنف أيضا الصف، وفي الصنف أيضا الصف، هذه الكيفية أنا ماني فاهمها، ماني فاهم. وزيارة القبور بلا حد، هل عن زيارة القبور جائزة؟ نعم. ماذا فيها؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكر الموت. هي قالت عنها مندوبة، وقال النووي إنها سنة إجماعا. السنة تعود عين على السنة كل داخل بالمندوب، فيشمل المندوب سنة بذين. ولخروجه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه إلى البقيع زيارة النساء للمقابر، أقوال هاجم لدى الأكابر، مشهورها المنع لدى ابن الحاجي، منيري بالسنة كل داجي، وقيل بالجواز دون زائدي، وقيل كالخروج للمساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيارة القبور بلا حد، قال عنها بلا حد معناها ما هي محدودة بوقت من الأوقات، وبلا يوم مخصوص، ولا عندها يوم مخصوص، ويحتمل أنه لا تحديد فيما يمكث عندها، وفيما يدعى به، وبعدد معلوم من الأسبوع أو الشهر أو العام أو العمر إلى غير ذلك. قد أذن عليه الصلاة والسلام في زيارتها بعد أن نهى عن ذلك، وقد زار صلى الله عليه وسلم القبور وجلس إليها وسلم على أهلها. والأفضل ليلة الجمعة ويومها. وينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآداب الزيارة، ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه التطواف على الأجداد، فإنها حالة تشاركه فيها البهائم. وليقصد وجه الله وإصلاح قلبه، ونفع الميت بالدعاء وما يتلو عنده من القرآن. وفي الإحياء قال صلى الله عليه وسلم: من زار أبويه في كل جمعة غفر له وكتب بارا. وعن ابن سيرين عنه صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما، فيدعو الله لهما من بعدهما، فيكتبه الله عز وجل من البارين، من البارين. وكيفية الزيارة أن يسلم إذا دخل المقابر، ويخاطبهم خطاب الحاضرين فيقول: كما في خبر نبي داود: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإذا وصل إلى قبر يعرفه سلم عليه، فيأتيه من تلقاء وجهه، وإن شاء من ناحية رجليه إلى رأسه، ثم يثني على الله تعالى بما حضره، ويصلي على نبيه، ويدعو للميت بما أمكنه. وفي البيان قد جاء أن الأرواح بأفنية القبور وأنها تطلع بزوارها، وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. وعن ابن حنبل: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا الفاتحة والمعوذتين وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. أجر الطعام والدعاء بذلا للميت لا خلاف في أن يصل. وفي القراءة الخلاف جاري، قيل له وقيل بل للقارئ. ودعوة القائم بالرموس أفضل من دعوة ذي الجلوس. ومالك يكره أن يمس بيده من القبور اللمس. إصلاح قلبك ونفع الميت والاعتبار ولدى الزيارة. زيارة القبور جوف الليل للحاج أرجى موجبات النيل، لأنها منهاج خير الرسل وهو وقت الفوز والتنزل. وزر بياسين مع الكرسي وأي من الإخلاص يا أخي. كذا المعوذات إذ تزور بذا تزار يا أخي القبور. ولا تخص رجلا ولا مره بدعوة حتى تعم المقبرة، فإن ذا يكره في النقول ذكره في شرحه الجزولي. زيارة النساء للأجنبي جائزة كما لدى الجعفي. قد زارت أمنا بلالا إذ وعك قائلة: بلال كيف تجدك؟ وقيد ذلك بأمن الافتتان باد كما قال إمام قسطلان تذيل. قلت وفي حاشية ابن غازي على البخاري رد ذا الجوازي، لأنه قد نزل الحجاب من بعده فما له استصحاب. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديقه، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها. ولما أنهى الكلام على ما أراد من جائزات الجنازة شرع في الكلام على مكروهاتها، فقال: وكره حلق شعره. قال عن مكروه حلق شعر الميت الذي لا يحرم على الحي حلقه كرأسه وعانته، هذا مكروه حلقه بعد موته. وأما ما يحرم على الحي حلقه فيحرم حلقه بعد موته كلحيته. وقلم ظهوره قال عن مكروه قلم أظفار الميت بعد موته تقصاص أظفاره. وفي المدخل: وإذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها، ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان. وهو بدعة. قال عما ذكر من حرق الشعر وقلم الظهور بدعة، معناها أنه لم يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة زائدة على ما بينه من الكراهة، وضم معه إن فعل، معناها إذا حلق رأسه وقلم ظهره ذاك القلامة وذاك الشعر الذي حلق ذاك يجعل وجوبا في الكفن، ينضم مع الميت في كفنه لأنه جزءه، معناها يفعل له ذلك إن فعل به إن حلق رأسه.
وهنا انتهى هذا الشريط. أسأل الله أن ينور بنور العلم بصائرنا، ويحجب عن ظلمات الجهل أسرارنا، وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح أمور جميع المسلمين بجاه عين الرحمة الواسطة العظمى في كل خير وصل أو يصل سيدنا ومولانا وملاذنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.